أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين يا أبا الحسن والحسين يا علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بداية توليه للخلافة: ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا يبطله شيء، ولو وجدته وقد تزوج به النساء وفرق في البلدان لرددته إلى حاله، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق. حديثنا أيها الأحبة هذه الليلة، وهي الليلة الثالثة من ليالي ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، تحت عنوان سيادة القانون في دولة الإمام علي عليه السلام. لحياة الإنسان دائرتان: دائرة خاصة ودائرة عامة. الدائرة الخاصة هو ما كان يرتبط بحياته شخصيا، الآراء التي يحملها، العقائد التي يقتنع بها، النشاط الحياتي الذي يمارسه في مجاله الشخصي. هذه الدائرة الخاصة يجب أن يتمتع الإنسان فيها بحريته الكاملة، ولا يصح لأحد أن يتدخل في هذه الدائرة من حياة الإنسان. فالإنسان فيما يرتبط بشؤونه الشخصية هو حر، لا يصح لأحد أن يتدخل في هذا المجال. بمقتضى طبيعته الإنسانية التي خلقه الله تعالى عليها، خلقه الله ليكون حرا في هذه الحياة، هو يقرر وهو يمارس حياته، ويحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله تعالى لم يجبر الإنسان ولم يقصره على سلوك معين وعلى رأي معين في حياته الشخصية، وحتى الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لم يسمح الله لهم أن يتدخلوا بالقصر والجبر في دائرة الحياة الشخصية. لا يحق لنبي من الأنبياء أن يجبر أحدا من الناس على رأي، على عقيدة، على شيء يرتبط بشؤونه الخاصة. النبي يبلغ، يذكر، يبين، يرشد، يهدي، وتنتهي مهمته عند هذه الحدود. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا إكراه في الدين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ففي ما يرتبط بالشؤون الخاصة للإنسان، الإنسان يمارس فيها حريته، وأي تدخل في هذه الدائرة يعني انتقاصا من إنسانية الإنسان. طبعا الحد الوحيد عدم مزاحمته لغيره، لأن حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخرين. في الدائرة الخاصة هناك حرية، في الدائرة العامة في الأشياء المشتركة أنت فرد في مجتمع تعيش مع آخرين، إذا أطلق العنان لكل شخص في المجتمع أن يتصرف في الدائرة العامة في المساحة المشتركة بينه وبين الناس أن يتصرف على هواه وحريته، يحصل تضارب، يحصل تزاحم، آراء الناس تتفاوت، مصالح الناس تتضارب. هنا لا بد من قانون، لا بد من قانون يضع الحدود وينظم العلاقة بين أبناء المجتمع وبين قوى المجتمع، حتى يأخذ كل واحد مجاله وحصته ضمن إطار شراكة وتعاقد. في هذه الدائرة يعمل القانون، لا بد من وجود قانون حتى تنتظم حياة الناس. القانون لا دخل له في الحياة الشخصية للأفراد، القانون يحمي الحرية الشخصية للإنسان، لا يصح للقانون أن يتدخل في مجال المعتقدات والآراء، لا حق لك أن تؤمن بهذا الرأي، لا يجوز لك إلا أن تؤمن بعشرة أفكار وليس أكثر مثلا، لا، قانون لا شأن له. فيما يرتبط بمجال الحريات الشخصية الخاصة بالإنسان، القانون دوره دور الحماية وليس دور التدخل. وفي أي مجتمع من المجتمعات بمقدار ما يكون هناك تدخل خارجي في مجال حرية الإنسان الشخصية، بنفس المقدار يسلب من إنسانيته، يصبح أقرب إلى حياة الحيوان الذي يسير ويهيمن عليه، يصبح أقرب إلى حياة العبيد، يصبح عبدا أو يعيش ما يشبه حياة العبيد، هناك من يهيمن عليه وهناك من يسير حركته وشؤونه، وهذا ما لا يريده الله وما لا يرضاه الله تعالى للإنسان. التوجيه، التوعية، الإرشاد، طرح الرأي، هذا أمر مشروع، لكن يبقى القرار للإنسان. ومشكلة الإنسان في كثير من المجتمعات انتقاص إنسانيته على هذا الصعيد. في كثير من الأحيان النظام أو السلطة تتدخل في الشؤون الشخصية للأفراد، في شؤونهم الدينية، عباداتهم، معتقداتهم، شؤونهم الخاصة. في بعض الأحيان العائلة تتدخل، تفرض على الولد، تفرض على البنت خارج الإطار المشروع. والشرع يرى أن الإنسان حينما يبلغ، يكون بالغا، يأخذ شخصيته القانونية فهو حر، لا يحق للأب، لا يحق للعائلة أن تفرض على الابن شيئا بعد بلوغه. قبل البلوغ ما دام قاصرا وفي إطار مصالحه، لا يصح فيما يضره، في إطار مصالحه هناك ولاية عليه. بعد البلوغ حينما يكون الإنسان بالغا راشدا، يعني سوي التصرف والسلوك، هنا لا ولاية لأحد عليه. هناك شيء من التدخل، لكن أيضا ضمن حدود معينة، هناك من يبالغ فيها، هناك من يتجاوز الحدود، بمقدار التجاوز يكون هناك اعتداء على حرية الإنسان وعلى كرامة الإنسان. هذه الدائرة الأولى، ولا نريد أن نتحدث ضمن هذه الدائرة. في الدائرة الثانية، ما دمت تعيش مع آخرين، الإنسان مدني بطبعه، يعيش ضمن مجتمع، لا بد من قانون ينظم علاقة الناس مع بعضهم بعضا، ينظم حقوقهم، ينظم واجباتهم ضمن إطار الشراكة الاجتماعية، وهذا ما يطلق عليه قانون. في بعض الأحيان تكون هناك قوة، قوة تسير الناس في شؤونهم العامة حسب رأيها، حسب مزاجها، ليس هناك قانون، ليس هناك نظام يحدد الحدود ويقنن العلاقات، وإنما هناك مزاج وهناك رأي لجهة من الجهات، لقوة من القوى، كما كان الناس يعيشون في عهود وعصور سابقة غابرة. مع تطور حياة الإنسان أدرك الإنسان أنه لا بد من قانون، من دون قانون تقترب حياة الناس من حياة الغاب، القوي يأكل الضعيف. مع القانون يكون هناك مجال لحماية مصالح الناس وحقوق الناس. القانون ينبغي أن يكون شاملا للجميع، وينبغي أن يكون معروفا للجميع. من الصفات الأساسية في أي قانون في المجتمع البشري هاتان الصفتان، أن يكون شاملا لجميع الناس، وأن يكون أيضا واضحا ومعروفا عند الناس حتى يعرف كل إنسان ما له وما عليه. نحن نفخر بأن ديننا الإسلامي حينما جاء للبشرية نقل الناس إلى عهد جديد. كانت البشرية قبل مجيء الإسلام تخضع لتسلط قوى، سلالات كانت تحكم الناس، كما كان بالنسبة لأكاسرة الفرس أو لقياصرة الروم، أو أعراف قبلية كما كان في القبائل العربية في الجزيرة العربية. كانت هناك أعراف وحياة قبلية، وبموجب تلك الأعراف القبلية التي لا ينطلق كثير منها من كرامة الإنسان ولا يراعي حقوقه، كانت تسير حياة الناس. جاء الإسلام لكي يدشن عهدا جديدا، هذا العهد قائم على أساس خضوع المجتمع لقيم ولقانون ولنظام لا يستثني أحدا من الناس، وأيضا يكون واضحا ومعروفا عند الناس. هذا القانون وبسبب بساطة الحياة آنذاك كان على شكل آيات قرآنية ونصوص نبوية كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله وينفذها بين المسلمين. بالتأكيد، فإن تطور الحياة يستدعي تحويل تلك النصوص إلى صيغ قادرة أن تستوعب تطورات حياة المجتمع وتشعب أبعاد الحياة. رسول الله صلى الله عليه وآله رب المسلمين على أن هناك حاكمية للقانون، حاكمية للقيم، حتى بالنسبة له صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله ما كان مطلق الحرية والسراح، يعمل كما يريد وكما يشاء، وإنما كان موجها من قبل الوحي، وكان يتحرك في إطار الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله سبحانه وتعالى كان يحذر نبيه، ومع أنه صلى الله عليه وآله كما نعتقد كان معصوما، إلا أن الوحي كان يؤكد على الالتزام بالقانون والقيم حتى بالنسبة لشخصه صلى الله عليه وآله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. صح هو القائد، صح هو الرسول، صح هو الموجه والمرشد، ولكن مع الالتزام بالقيم والقانون. آيات في القرآن الكريم تحذر الرسول صلى الله عليه وآله، وهو توجيه للأمة وللناس. الله تعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، شريعة قانون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا دخل للأهواء، قانون، قيم حاكمة. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ما في حصان أمام القيم، أمام القانون. يا رسول الله ليس لك حصانة، لو خالفت القانون، لو خالفت القيم، ما لك من الله من ولي ولا واق. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لو عصيت لهويت، لو عصيت لهويت. صحيح هناك أحكام خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، امتيازات خاصة بحسب موقعه القيادي، ولكنها منصوصة عبر القانون، منصوصة عبر التشريع، وفي حدود ما هو منصوص. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ بتلك الاستثناءات والخصائص الخاصة به، أما بشكل عام فهناك خضوع للقانون والنظام. ولذلك ورد أنه صلى الله عليه وآله في آخر حياته وأثناء مرضه خرج إلى الناس وصعد المنبر وتحدث إليهم، وكان من جملة حديثه أن قال لهم: أيما رجل اعتديت عليه أو أصبت شيئا من ماله أو من جسمه، مضمون كلامه صلى الله عليه وآله، فليأتي وليقتص مني، فإن القصاص في الدنيا أهون من الحساب في الآخرة. القصة المشهورة: قام رجل يقال له سوادة، قال: يا رسول الله، أنت كانت في يدك عصا قضيب الممشوق، أردت أن تهوي به على ناقتك، على دابتك، فأصبت به بطني وأنا أطالب بحقي في القصاص. أصبت بطني بعصاك في يوم من الأيام وأنا أطالب بحقي في القصاص. رسول الله صلى الله عليه وآله استقبل ذلك حسب هذه الرواية، ولسنا الآن في مورد بحث الرواية نصا وسندا، لكنها رواية مشهورة ومتداولة. فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله عن بطنه، قال: قم واقتص لنفسك يا سوادة. فأهوى يقبل ذلك الموضع من بطن رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول: اللهم إني أسألك بموضع القصاص من جسم رسول الله إلا ما عفوت عني وأبعدتني عن النار. هذه القصة تعطي دلالة أن القانون ينبغي أن يكون سائدا على الجميع. وكثير من القصص والشواهد، امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم من أعلى القبائل وأعرق قبائل قريش، سرقت وثبت عليها الحد، لا بد وأن يقام عليها الحد. جاء شيوخ أسرتها: يا رسول الله، قبيلة بني مخزوم صحيح هذه سرقت أخطأت، ولكن عار وعيب ولا يتناسب مع شرف ومكانة هذه القبيلة أن تقطع يد امرأة منها لأنها قد سرقت. أما هناك حل؟ أما هناك مخرج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله قولته المشهورة: إنما أهلك الذين من قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق القوي تركوه. والله لو أن فاطمة بنت محمد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأقمت عليها الحد. قانون. هكذا كانت دعوة الإسلام، وهكذا بني المجتمع الإسلامي على أساس القيم وسيادة القانون. زيد بن حارثة مولى، لكنه كفاءة، استحق موقع القيادة العسكرية. الصحابة لم ترضى نفوسهم كثير منهم بذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ولاه في القصة المشهورة، وكذلك ابنه أسامة بن زيد. موارد كثيرة في السيرة النبوية تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يؤسس مجتمعا على أساس القيم، على أساس سيادة القانون، وليس على أساس الأعراف والانتماءات والمحسوبيات وتوازن القوى. وهكذا استمر الأمر إلى حد ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي عهد الخليفتين الأول والثاني إلى حد ما كان هناك التزام بهذا التوجه العام، سيادة القانون. ولكن انتكاسة حصلت في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان. الخليفة عثمان، وهذا أمر تاريخي لا نريد أن ندخل فيه، نحن لسنا من مؤيدي الاستغراق في قضايا التاريخ والانشغال بها إلا بمقدار أخذ الدروس والعبر، ولا نرى أن هناك أشخاصا فوق أن يحكم على أساس القيم، وفوق أن تقوم حياتهم وتقوم سيرتهم على أساس المبادئ والقيم، لكن من دون استغراق في قضايا التاريخ وفي الجدل المذهبي والخلافي. هذا أمر واضح في التاريخ. الخليفة عثمان ابن عفان أخذ منحا آخر وهو يصرح بذلك، يقول الخليفة عثمان: إن أبا بكر وعمر كانا يتأولان في هذا المال شطف أنفسهما وذوي أرحامهما. أبو بكر وعمر كانا يفهمان رأي الإسلام في إدارة بيت المال فهما كان يوجب الشطف والتقييد والتقشف في حياتهما وحياة أرحامهما، وإني تأولت فيه صلة رحمي. أنا عندي رأي ثاني، ليش أضغط على نفسي وعلى عائلتي؟ صلة رحم. الخليفة عثمان رفضه من بني أمية، قربهم، أعطاهم المناصب، وجعل بيت المال تحت تصرفهم. عزل سعد بن أبي وقاص من حكومة الكوفة وولى عليها الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخاه لأمه، خلى والي على الكوفة. وهذا الوليد كما هو موجود في التاريخ كان يعني شوية يشرب يسكر يشرب الخمر، وفي يوم من الأيام أخذته السكرة والنشوة وقت صلاة الصبح، وصلى بالناس 4-5 ركعات صلاة الصبح، والتفت إليهم قائل هل أزيدكم فإني اليوم نشيط، تبغى ركعات أكثر، قضية معروفة في التاريخ. شكوه إلى الخليفة عثمان، وفي قصة مفصلة عزله عن ولاية الكوفة، لكن ولى أحد أقاربه أيضا بعده وهو سعيد بن العاص، ونحى أبا موسى الأشعري عن حكومة البصرة وولاها أخاه للرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وكان معاوية بن أبي سفيان واليا على دمشق من قبل الخليفة السابق عمر بن الخطاب، ولكن عثمان أضاف إليه ولاية حمص وولاية فلسطين وولاية الأردن وولاية لبنان، فأصبحت كل تلك المنطقة تحت سيطرة معاوية. وجاء بمروان بن الحكم وجعله أمينا بمثابة الأمين العام للخلافة سكرتير الخليفة، فكانت ما يشبه أمور الخلافة تدار من قبل مروان. وطبعا المسلمون كان لهم موقف تجاه هؤلاء الأشخاص، أساسا كلهم من الطلقاء الذين تأخر إسلامهم إلى ما بعد الفتح، وخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما تروني فاعلا بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. سيرتهم مثل مروان، سيرته أيضا كانت غير مرضية عند المسلمين، ولكن عثمان أعطاهم الفرصة ووهبهم المزيد من الأموال، مبالغ طائلة كان عثمان يقطعها لأقربائه. ومن أفضل من تناول هذا الموضوع برصانة وببحث العالم المعروف الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه الخلافة والملك، كتب هذا الكتاب وميز بين دولة الخلافة التي كان فيها سيادة القانون والتزام القيم، وبين الملك، والذي يرى أبو الأعلى المودودي أن بدايته وتأسيسه كان في عهد الخليفة عثمان، واكتملت هذه المسيرة مسيرة الملك العضوض في دولة بني أمية. إذن حصل تراجع، حصل تراجع عن تلك المسيرة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله في بناء مجتمع يسوده القانون وتسوده القيم. هذا التراجع أوجد اضطرابا كبيرا في المجتمع الإسلامي آنذاك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بذل جهدا كبيرا في تلافي هذه المشاكل والأخطاء. الإمام علي ما كانت سياسته دعه يخطئ من أجل أن يكون هناك فضح وكشف ومشكلة، لا، رغم أن الإمام علي يرى أن حقه الخلافة، لكنه كان يسعى لمساعدة الخلفاء ولإعطاء الرأي الذي ينفع مسيرة الحكم وواقع الأمة. ولذلك بذل الإمام جهدا كبيرا في تصحيح الأوضاع في عهد عثمان، لم يترك الأمر هكذا، أرسل إليه ولده الإمام الحسن أكثر من مرة، إلى أن غضب الخليفة عثمان كما ورد، قال للإمام الحسن إن أباك يرسلك لنا في كل يوم وأبوك يرى أنه يعلم ما لا نعلم، بس هو اللي يفهم الدين، أبوك يرى أنه يعلم ما لا نعلم. الإمام علي عليه السلام مع ذلك ما ترك، هو شخصيا كان يذهب إلى الخليفة عثمان أكثر من مرة. وفي نهج البلاغة، نهج البلاغة هذا الكتاب المعروف الخالد، يذكر الشريف الرضي ينقل مواقف من جملتها هذا المقطع، أرجو أن تتأملوا هذا المقطع. لتروا كيف كان الإمام علي يخاطب الخليفة عثمان. قال عليه السلام: إن الناس ورائي، يعني أنا ما جئتك باندفاع شخص، الناس أيضا طلبوا مني أن أتي إليك. إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم، جعلوني سفير، بعثوني لك سفير، ووالله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغك، وقد رأيت كما رأينا، وسمعت كما سمعنا، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا، وما ابن أبي قحافة، يعني الخليفة الأول أبا بكر، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب خليفة عمر بأولى بعمل الحق منك. يعني أبو بكر وعمر كانت الأمور تجري في عهدهما بغير هذه الحالة التي تجري في عهدك يا عثمان. وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك، وأنت أقرب إلى أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وشيجة رحم منهما، لأن عثمان يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الجد الأول عبد مناف. الإمام علي يقول: أنت أقرب وشيجة رحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد نلت من صهره ما لم ينالا، متزوج بنت النبي أو بنتي النبي، وقد نلت من صهره ما لم ينالا، فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل، وإن الطرق لواضحة، وإن أعلام الدين لقائمة، فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة. وفي آخر المطاف طلب منه عثمان، قال: قل للناس أن يمهلوني، اعطوني فرصة أغير. قال عليه السلام: ما كان في المدينة فلا أجل فيه، الأشياء التي ترتبط بالوضع في المدينة الآن قرر، وما كان خارج المدينة فأجله وصول أمرك إليه. وخرج الإمام علي، فدخل بعده مروان بن الحكم. الإمام يطلع يدخل مروان، مروان طبعا يتحدث مع الخليفة عثمان بأشياء أخرى، وكان يؤثر على الخليفة عثمان بما يلغي تأثير كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لسنا الآن في موضع الكلام المفصل عن هذا الأمر، حصل ما حصل وقتل الخليفة عثمان، وألح الناس على أمير المؤمنين علي أن يتولى الخلافة، فتولى الإمام الخلافة، وهنا كان لزاما على الإمام أن يعيد الناس إلى حاكمية القيم وإلى سيادة القانون، لكن المهمة أصبحت صعبة، أصبحت المهمة صعبة، تكونت مراكز قوى وشرائح متمصلحة، وسادت ثقافة المصلحة والأهواء، فكان صعبا إجراء ذلك التغيير الذي أراده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لكن عليا كان يهمه أن يؤكد قيم الإسلام، وأن يثبت سيادة القانون، كان يعلم أن ذلك سيكلفه استقرار حكمه، أن يكلفه حياته، واقترح كثيرون عليه أن لا يتشدد في تطبيق القانون، فإن ذلك يزيل حكمه، يضعف حكمه، لكنه أجاب عليه السلام: أتريدونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله ما أطور به، ما ثمر سمير أو أما نجم في السماء نجما. عزل الولاة غير الأكفاء وساوى بين الناس في العطاء، وكان هذا أمرا صعبا أن يساوي بين الناس في العطاء. طبعا التمييز بين الناس في العطاء كان قد بدأ من عهد الخليفة عمر، وينقل تاريخيا أن الخليفة عمر في آخر سنة من حياته أدرك أن هذا النهج خطأ، وقال لئن بقيت إلى نهاية العام إلى حول لأساوين بين الناس في العطاء، لكنه قتل قبل ذلك. وجاء الخليفة عثمان وسار بنفس الطريقة وبمبالغة أكثر كما أشرنا. أمير المؤمنين عليه السلام أعاد حاكمية القانون والقيم على كل الناس، عزل الولاة غير الأكفاء، ساوى بين الناس في العطاء، طبق القانون على نفسه وعائلته والقريبين منه وعلى كل الناس، ومواقفه في ذلك مشهورة ومعروفة. حتى أسرته عائلته، عقيل ابن أبي طالب، كان يلتمس من الإمام زيادة الصاع في عطائه، 3 كيلوات من الطعام من العطاء، وكان مستحقا، مستحق يعني وضع عائلته كان وضع سيء، لكن الأمر كان يعني تمييزا بينه وبين سائر الناس. رفض علي: والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق، حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيته شعث الشعور غبر الألوان، كأنما قد سودت وجوههم بالعظلم من فقرهم، وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت له سمعي، فظن أني أبيعه ديني أو أتبع قياده مخالفا طريقتي، فأحميت له حديده وأدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها، وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له: ثكلتك السواكل يا عقيد، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار أوقدها جبارها لغضبه؟ ابنته، إحدى بناته، أخذت عقدا من بيت مال المسلمين، إعارة عارية مردودة من أبي رافع، ودخل علي ورأى تلك القلادة على عنق ابنته: بني، من أين لك هذا؟ قالت: عارية أخذتها من بيت المال من أجل أن أتزين بها يا أيام العيد. قال: وهل كل بنات المسلمين يتزين أيام العيد بمثل هذه القلادة؟ ثم استدعى أبا رافع فورا: يا أبا رافع، كيف خنت الأمانة؟ كيف خنت أمانة بيت المال؟ يا أمير المؤمنين، لم أخن، وإنما أعطيتها بنت أمير المؤمنين عارية مضمونة مردودة، وإن لم ترجعها ضمنتها من مالي. قال: أعدها سريعا إلى بيت المال. ثم قال لابنته: والله لو لم تكن عارية مضمونة مردودة لكنت أول هاشمية تقطع يدها. هذا علي بن أبي طالب، هذه سيرة علي بن أبي طالب، وفي سيرته الكثير من مثل هذه الموارد والمواقف. كان يلتزم بالنظام والقانون حتى مع أعدائه ومخالفيه. بعد واقعة النهروان ألقى أصحابه القبض على شخص يقال له أبا العيزار الطائي، وكان ينال من علي وينشر رأي الخوارج. جاءوا به لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، هذا ينال منك ويقول برأي الخوارج. قال: فما أصنع به؟ شو أسوي له؟ ما في مبرر قانوني لأخذه شهادة القانون، فما أصنع به؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، اقتله. قال: كيف أقتله ولم يخرج علي؟ ما عمل شيء يستحق القتل، لأنه فقط تكلم عبر عن رأيه، تعبيره عن الرأي ليس جرما يستوجب القتل. قالوا يا أمير المؤمنين اسجنه. قال كيف أسجنه ولم يعمل جناية؟ قالوا إذن فما نصنع به يا أمير المؤمنين؟ قال اتركوه، أطلقوا سراحة، أطلقوا سراحة. فأطلقوا سراحة. عبيد الله بن الحر الجعفي كان في جيش علي في صفين، وكان أحد مسؤولي الجيش، خان وانسحب والتحق بمعسكر معاوية أثناء المعركة. واحد ينسحب ويروح إلى معسكر الأعداء ويقدم لهم المعلومات، هذه خيانة عظمى كبرى. زوجته في الكوفة لم تعلم بوجوده، ظنت أنه قد مات، فاعتدت وتزوجت شخصا آخر. وصل الخبر إلى عبيد الله بن الحر الجعفي، زوجتك تزوجت وكان يحبها. فعاد إلى الكوفة ودخل على أمير المؤمنين عليه السلام ناكسا رأسه، سلم. رفع الإمام رأسه، أعبيد الله أنت؟ قال نعم. قال أنت الذي خنت إمامك ونكست عهدك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، فهل يمنعني ذلك من عدلك؟ أنا عندي قضية، صح أنا من ناحية خنت وانسحبت، لكن هل هذا يمنعني من عدلك؟ قال علي كلا، استفزته هذه الكلمة. قال فما عندك؟ قال زوجتي تزوجت شخص آخر، اعتقدت أني مت وتزوجت شخص آخر. الإمام استدعى زوجته وأمرها أن تفارق زوجها الثاني وتعتد، وبعد ذلك عادها إلى زوجها الأول، لأنها لم تراجع الحاكم الشرعي في أمرها وفق الحكم الشرعي وعادها إلى زوجها. هذه سيادة القانون. ولو تتبعنا الموارد والمواقف لرأينا الشيء العجيب، الشيء الرائع، ما أحوجنا إلى دراسة سيرة أمير المؤمنين. هذه السيرة التي يجب أن تقدم للعالم حتى يعرف العالم قيمة الإسلام وعظمة الإسلام. طبعا لا بد أن نقول إن هناك تطورا كبيرا على مستوى المجتمعات الإنسانية في مجال إعداد السير القانونية. هناك مشكلتان تواجهها المجتمعات البشرية، مشكلة وجود القانون العادل، والمشكلة الثانية هي مشكلة تنفيذ القانون. لا بد من قانون، وينبغي أن يقبل الناس القانون، لكن طبعا من أجل أن تكون هناك درجة عامة من الرضا بالقانون، لا بد وأن يشترك الناس في صناعة القانون. الآن المجتمعات الأخرى المتقدمة سبب استقرارها السياسي والاجتماعي وجود قانون يرضى به الشعب، ووجود آليات لتنفيذ ذلك القانون، ولذلك حياتهم الاجتماعية والسياسية مستقرة. لكن أغلب المجتمعات في الدول النامية، في دول العالم الثالث، ما شئت فعبر عنها وسمها الدول المتخلفة، عدم وجود القانون العادل. هناك قوانين لكن تشوبها نقاط ضعف كثيرة، لأنها في الغالب لم توضع برضا من الناس، بمشاركة من الناس. البعض قد يقول نحن عندنا الإسلام، الكتاب والسنة هو القانون، لكن هذا الكلام غير دقيق. الكتاب والسنة مصدران للقانون، ولكن مع تطور الحياة البشرية ومع اختلاف العلماء والفقهاء في فهم آيات القرآن واختلافهم في قبول نصوص السنة، نص يقبل من جهة ولا يقبل من جهة أخرى، وكذلك اختلافهم في فهم هذه النصوص، جعل الأمر يستلزم وجود صيغة قانونية تقبلها الأمة، يقبلها المجتمع. في الشأن العبادي لا مشكلة أن يقلد الإنسان أي مرجع ويأخذ بفتواه الصلاة والصوم القضايا العبادية، لكن في الشأن العام لا بد من قانون، وهذا القانون ينبغي أن يكون شامل، وينبغي أن يواكب التغيرات والتطورات. لذلك لا بد من وجود قانون من أجل أن تستقر المجتمعات، لا بد من وجود قانون عادل يقبله الناس، ممثلو الناس يضعون القانون ويقبلونه. كمسلمين لا يقبل الناس قانونا يتصادم مع ثوابت دينهم ومع معتقداتهم وأحكام شرعهم الشريف، لكن لا بد من قانون. إذن المشكلة الأولى وجود القانون، والمشكلة الثانية تنفيذ القانون. في كثير من الأحيان قانون موجود، في قوانين، في أنظمة، كثير من الدول في العالم الثالث، كل الدول، لا من دولة إلا ولها قوانين وأنظمة. طبعا لو خيرنا بين حياة الفوضى بلا قانون وبين وجود قانون ناقص، قانون فيه جور، قانون فيه ظلم، وجود قانون فيه خلل أفضل من اللا قانون. لكن القانون المقبول والمرضي عند الناس هو الذي يضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي كما نرى في المجتمعات الأخرى. الأمر الآخر أن القانون، القوانين والأنظمة، مجرد وجود القانون لا يحل المشكلة، لا بد من تنفيذ وتطبيق للقانون. كثير من الدول الآن إذا تقرأ الدول الإسلامية، دول العالم الثالث، الدول النامية، ما من دولة إلا ولها حزمة من القوانين والأنظمة، وكثير من هذه القوانين جيدة وممتازة وتراعي حقوق الإنسان وتراعي حقوق المواطنة، حتى لو كانت هناك جوانب فيها خلل أو فيها نقص. ولكن المشكلة التي تواجه كيف يطبق هذا القانون. قانون موجود لكن على الرفوف، قانون موجود لكن في الكتب أو ينشر في المنشورات الخاصة، جريدة خاصة أو مجلة قانونية خاصة أو ما أشبه، لكن أين التطبيق للقانون؟ وهنا يأتي دور الناس، دور الناس في أن يتعرفوا على القوانين والأنظمة. مشكلة كثير من الناس لا يعرفون القوانين، لا يعرفون الأنظمة. أساساً الحالة العامة في أكثر المجتمعات أن هناك جهل بالحقوق. الناس يجهلون الحقوق التي لهم، لا يكلفون أنفسهم الاطلاع. يشتغل موظف في مؤسسة، يتعاقد مع المؤسسة أو مع الجهة، لا يكلف نفسه أن يقرأ أنظمة المؤسسة التي يعمل فيها، أن يقرأ وثيقة التعاقد بينه وبين المؤسسة. الاطلاع والمعرفة مسألة مهمة. هناك جاهل بالقوانين، هناك جاهل بالأنظمة. في كل مؤسسة، في كل مجال من المجالات هناك أنظمة. في البلدية في أنظمة، وزارة الصحة في أنظمة، في التعليم في أنظمة. دع عنك الإشكال في ثغرات هذه الأنظمة مع اختلاف الآراء، لكن هذه الأنظمة عليك أن تتعرف عليها، عليك أن تطلع عليها، وبالتالي حتى تعرف ما لك وما عليك. معرفة الناس بالقانون والنظام، بالقوانين والأنظمة، أمر مهم. ولذلك نحن في الإسلام الأمر بالتعلم، الأمر بالمعرفة، أن الإنسان يتعلم مسائل الابتلاء، يتعلم قضايا حياته وأحكام الدين. لماذا؟ يتعلم ما له وما عليه، أن يعرف ما له وما عليه. ولكننا مع الأسف مقصرون تجاه هذا الأمر. حتى أبسط الأشياء في الحياة العائلية، المرأة تتزوج لا تعرف ماذا لها وماذا عليها، يؤخذ رأيها في بعض الأحيان، بعض الأحيان أيضا لا يكون لها رأي، العائلة هي التي تقرر لها، ويجري عقد الزواج لكنها لا تعرف الحقوق التي لها والتي عليها وخاصة التي لها. وهناك إصرار عندنا أن لا نعرف الناس بالحقوق التي لهم في الشرع. في إحدى المحاضرات تحدثت في ليالي المحرم، أشرت إلى أن المرأة يحق لها في عقد الزواج أن تشترط أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها متى شاءت أو ضمن ظروف معينة، وإذا صار هذا الشرط وقبل به الزوج وأجري العقد على أساسه فإنه شرط لازم كلزوم العقد غير قابل للسقوط. هذا حق. تلقيت مكالمات وكلام كثير من بعض الناس، لماذا تقول هذا الأمر؟ ليش تعلم النسوان تشترط أن تكون وكيلة في أن تطلق نفسها؟ لا تعلمه، دعهم يجهلون حقهن. هذا خطأ. وأذكر مرة جاءني أحد المؤمنين قال إنني ذهبت لأدفع الخمس الشرعي وكان لدي بعض الأقرباء من السادة المحتاجين، فحاولت مع من أعطيه الخمس أن أخذ جزءا منه للسادة، وبعد الأخذ والرد أعطاني شيئا. قلت له هل تعلم أن حق السادة راجع للمكلف؟ المرجع ما له شغل في حق السادة. هذا هو رأي المشهور من الفقهاء، الخمس ينقسم إلى قسمين، حق الإمام حق السادة. حق الإمام راجع للمرجع، حق السادة المكلف هو يعطيه كيف يشاء للمستحقين. أصحيح ذلك؟ قلت أنا. قال لماذا لا تخبروننا؟ ليش نجيب الخمس وما تخبرونا؟ الحالة العامة عدنان لا يخبر الإنسان عن الحقوق التي له. معرفة الحقوق أمر مهم، أن الإنسان يتعرف الحقوق التي له في هذه الحياة التي يعيشها، ثقافة الحقوقية، معرفة القوانين، معرفة الأنظمة أمر مهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يعرف الناس، حتى المعارضة يعرفها الحقوق التي لها. كان يخطب على المنبر فقام رجل من الخوارج قال لا حكم إلا لله، سكت الإمام، ثم قام ثان وثالث قال عليه السلام كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال أما إن لكم علينا، يبين للمعارضة حقوقها، أما إن لكم علينا أن لا نمنعكم دخول المساجد ولا نقطع عنكم الفي ولا نقاتلكم ما لم تثيروا فتنة. حماية لحقهم الاجتماعي، ما في حصار اجتماعي عليهم لأنه عبر عن رأيه ما يمنع من دخول المسجد، وحماية لحقوقه الاقتصادية ما يحاصر اقتصاديا، وحماية لحق الحياة لا نقاتلكم ما لم تثيروا فتنة. لا بد وأن يتعرف الناس الحقوق التي لهم، هذا هو المطلوب. وثانيا لا بد من تفعيل هذه القوانين والأنظمة. غالبا ما يكون الحكام، تكون السلطات، المسؤولون الحكوميون ليس من مصلحتهم أن تطبق الأنظمة في بعض الأحيان، عند مصلحة، عند هوى، عند رغبة، لسبب أو لآخر، لكن الناس هم الذين يجب أن يفعلوا تطبيق الأنظمة والقوانين، بأن يصروا عليها وأن يطالبوا بتطبيقها، وأن يستخدموا مختلف الطرق المشروعة ضمن القانون وعلى مستوى العالم من أجل أن تطبق هذه القوانين والأنظمة. هذا حق الناس وهذا واجب على الناس أن يسعوا بهذا الاتجاه. ما أحوج المجتمعات لوجود معرفة بالقوانين والأنظمة، أن يتعرف الناس على حقوقهم، وما أحوجنا إلى وجود خبراء في الأنظمة والقوانين. من مواقع الخلل الكبيرة في مجتمعاتنا مع وجود كثير من الشكاوى والمشاكل وانتهاك الحقوق، لكن لا يوجد محامون، لا يوجد مستشارون قانونيون. مجتمع يعاني من مشاكل كثيرة، ما في محامين. ليش ما في محامين؟ ليش ما في مستشارين قانونيين؟ ننتظر إلى أن يتكون المحامون والمستشارون القانونيون في مجتمعنا بشكل عفوي؟ لماذا لا يبادر الناس للاهتمام بهذا الأمر؟ نحن أحوج إلى المحامين من حاجتنا إلى الأطباء والمهندسين وسائر الخبراء. لا أقلل من دور هذه الكفاءات، لكننا نعاني فراغا كبيرا في مجال الخبرات القانونية. نحن بحاجة إلى أن يتجه بعض أبنائنا لدراسة القانون حتى يصبحوا محامين. كثير من الناس يأتون عندهم مشاكل، نزاع مع أحد، قضية مع أحد، توجد مشاكل ونزاعات، يأتي يتحدث: أنا مظلوم، أنا طيب أنا ماذا أفيدك؟ ما دامت المسألة منظورة في القضاء تحتاج إلى محامي. يقول: أين المحامي؟ لا يوجد. يوجد عندنا بعض الوكلاء أو وكيل، يعني ضمن الحالة القديمة، ليس ذا خبرة قانونية وليس ذا موقع قانوني. وجود المحامي الخبير الذي يتمتع بصفة قانونية كمحامي يفيد الناس كثيرا. لا بد من التوجه لهذا الأمر، أن نوجه أبنائنا لدراسة القانون، أن نصرف المال من أجل أن يكون عندنا محامون وقانونيون ومستشارون قانونيون، فإن هذا يلبي حاجة كبيرة ويسد فراغا كبيرا في المجتمع. وأخيرا، المطالبة بتطبيق القوانين والأنظمة. هناك إنسان خارج عن النظام والقانون، ضد النظام والقانون، هذا بحث. نحن لا نشجع على مخالفة النظام العام والقانون العام، نحن نقول ضمن القانون وضمن النظام ينبغي أن تكون هناك مطالبة، خاصة ونحن نعيش الآن في عالم تسوده شعارات حقوق الإنسان وتكثر فيه المؤسسات والمنظمات وهي ذات فاعلية وتأثير. في هذا الزمن ما عاد الأمر كالماضي، سيادة وطنية، يعني الدولة لها السيادة الكاملة، تعمل كما تشاء في مواطنيها. هناك الآن نظام دولي، هناك مؤسسات دولية، هناك قوانين دولية، الحكومات وقعت على هذه المعاهدات الدولية، على هذه المواثيق لحقوق الإنسان، وبالتالي هي ملزمة بتنفيذها دوليا. ولكن الأمر بحاجة إلى أن يعرف الناس ذلك، وإلى أن يعي الناس ذلك، وإلى أن يتحرك الناس بهذا الاتجاه. وهذا الدرس الذي يجب أن نأخذه من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان رغم محدودية فترة حكمه وخلافته أراد أن يقدم للبشرية وللأمة نموذجا لسيادة القانون ولسيادة وحاكمية القيم في حياة المجتمع. وهذا ما يجب أن نعرفه. صحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع ثمنا باهظا من حياته بسبب إصراره على تطبيق القوانين والالتزام بالقيم الإسلامية، لكنه كان يريد أن يقدم هذا النموذج. عانى من مجتمعه كثيرا، عانى من مناوئيه، كما عانى ممن حوله. معاناة الإمام لم تكن فقط من أعدائه، وإنما كانت أيضا ممن حوله. كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه، كم تمنى الموت المريح، وما ظنك فيمن بالموت درك مناه، قال: ما يمنع الشقي أما حان شقاه، يا رب عجل شقاه، ومضى للصلاة للمسجد الأعظم، والليل مستجن دجاه، وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف. فعلاه بالسيف فاعجب لسيف الله بالسيف كيف فل شباه فهوى قائلا لقد فزت والله فهوى قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى دماه فبكته الأملاك وارتجت الأفلاك حزنا وجبرائيل نعاه الهدى هد ركنه والتقى قد فصمت بالمصاب وثقى عراه هذه الليلة هي آخر ليلة في حياة علي الإمام على فراش الموت ولكنه مع ذلك يوصي أبناءه وأسرته بالتزام النظام والقانون يا بني عبد المطلب لألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي إلى آخر لحظة وهو يفكر في سيادة القانون وعدم الانفلات عن القانون يا بني عبد المطلب لألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور يقول محمد بن الحنفية في ليلة 21 ثقل حال أبينا علي كان يصلي من جلوس وكان الألم قد سيطر على جسمه حتى كان علي يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة الألم وقد رفض الطعام والشراب قدمنا له الطعام والشراب فرفض يأكل أو يشرب قال احملوا الطعام والشراب لأسيركم كان يلهج بذكر الله جمع أولاده وبناته أدار عينيه فيهم سماهم بأسمائهم واحدا بعد آخر قائلا في أمان الله في دعة الله والله خليفتي عليكم ثم صار يكرر لمثل هذا فليعمل العاملون مرحبا ملائكة ربي رفقا بي ملائكة ربي وكان يكرر الشهادتين حتى مالت رقبة الإمام وعرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجليه وفاضت روحه الشريفة صاح أولاده وأبتاه ضج المسلمون منادون وإباباه وعلياه